أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1744، عفواً. لا زال الكلام في أحكام الوديعة، ووصلنا إلى المسألة 617. مو إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة، مو إنه تحرم عليه الخيانة، أنه لكم إنه ما نصح إنه، فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة. ولم يصح له تملك المال ولا بيعه، ولم يصح له تملك المال ولا بيعه. كافر حربي، أكد أن الكافر حربي، حتى لا يجي في ذهنكم أن هذا الكافر ذمي. الكافر الحربي بعد واضح جدا أن الكافر الحربي مهدور الدم والمال، أليس كذلك؟ لا حرمة له. مع ذلك يقول إذا أودعك مالا الأحوط لك أن تعطيه إياه، الأحوط لك أن تعطيه إياه احتياط وجوبي بعد، فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة، بل يجب عليك أن تسلم المال إليه، أليس كذلك؟ خب هل يمكن أن تقول أنا أستولي على المال باعتبار أن هذا مهدر الدم والمال، أنا أستولي على ماله من باب الغنيمة أو ما شابه ذلك؟ يقول لا، لأنه عندما أعطاك إياه استأمنك. هنا الظاهر أن النقطة من هذه الجهة، أنا ما راجعت الاستدلال على المسألة، لكن الظاهر أن النقطة من هذه الجهة، هذا استئمان، هذا أشبه ما يكون بماذا؟ أشبه ما يكون بعهد الذمام. الآن إذا دخل الكافر الحربي إلى بلاد المسلمين وأعطيناه الأمان لعلة من العلل، لا يجوز أن نستولي على أمواله، هذا من الواضح، من المسلم به عند الفقهاء. حتى لو أتى رئيس الكفار زعيمهم المحارب للمسلمين، عدو المسلمين الأول، لكن أعطيناه الأمان، إذن لا يجوز لنا أن ماذا؟ أن نقتله أو أن نستولي على أمواله ما لم يخرج من بلاد المسلمين وينتهي أمانه. إذا أخرجناه وأوصلناه إلى مأمنه بعد ذلك ينتهي الأمان، فماذا؟ فلو دخل مرة أخرى بدون استئمان يجوز لنا أن نستولي على أمواله أو أن نقتله أو ما شابه ذلك. لكن يجب علينا بالدرجة الأولى ماذا؟ الحفاظ على الأمان الذي أعطي له. هناك أنما النقطة والله العالم، يعني الملحوظ هنا هو الأمان الذي أعطي إليه، كأنه قد أعطي أمانا، وهذا الأمان لا يصح لنا نقضه، لأني عندما أخذت الأموال أخذتها مؤمنا لها، أخذتها وكأني أعطيه وعدا بأن أرجعها إليه، صحيح؟ خب. ولم يصح له تملك المال ولا بيعه. خب. إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين، المالك والودعي اختلفا في التفريط، المالك يدعي أن الودعي فرط، الودعي ينكر، قلنا الودعي هو الذي يمسك المال، هو الذي يأخذ الأمانات. هذا الودعي تلف المال في يده مثلا، فأنا أدعي عليه أنه فرط وهو ينكر. إذا اختلف المالك والودعي في التفريط، دائما الودعي ينكر التفريط، واضح. أو قيمة العين، العين تلفت وأنا أقول أن قيمتها 1000 دينار ويقول قيمتها 700 دينار، من تشتين المسألة، هو يقول قيمتها 700 دينار، أنا أقول قيمتها 1000 دينار. ليش أقول قيمتها 1000 دينار؟ حتى يغرم 1000 دينار، لو إذا ثبت أنه مقصر يغرم 1000 دينار لي، هو يقول لا أنا مقصر لكن أغرم لك 700 دينار فقط، لأن قيمة العين 700 دينار. التعقب أو قيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه. واضح بعد ليش؟ لأنه منكر، أنا مدعي، أنا هنا أدعي التفريط عليه وهذا خلاف الأصل. ثم أنا أدعي الزيادة، هو 700 هذا قدر متيقن، أنا أدعي أكثر من 700، 700 متفق عليه، هو يقول وأنا أقول، لكن أنا أقول أكثر من 700، أنا أقول 1000 مو 700 فقط، يعني هذه 300 الإضافية أنا أدعيها، فلا بد أن آتي ببينة، ما لم آتي بالبينة فالقول قول المنكر، قول الودعي. خب، كان القول قول الودعي مع يمينه. وكذلك إذا اختلفا في التلف، إن لم يكن الودعي متهما، إن لم يكن الودعي متهما، أنا أقول لم تتلف العين أرجعها إلي، هو يقول تلفت العين، واضح تلفت العين من غير تفريط، هو يقول أن العين قد تلفت سرقت، أنا أقول له ما سرقت، أنت خبأتها لتستولي عليها. يقول القول قول الودعي، القول قول الودعي لأنه أمين، واضح القول قول الودعي. بعد ذلك يقول إذا لم يكن متهما، قد تقوم قرائن على أن هذا الودعي افترض أنه ثبتت عليه، افترض أن 5-6 أشخاص كل واحد أعطاه أمانة، تبين أنه قد خان الأمانة وسرق بعض هذه الأمانات، سرق من 2 أو 3 أشخاص منا، وهذا يصير متهم بعد، أو لا يمكن تصور الاتهام توجه التهمة إلى من عدة جهات، كما لو تكلم مع شخص وثبت لدينا أنه كان يخطط للاستيلاء على هذه الأمانة بنحو من الأنحاء، بأي نحو صار هذا الشخص متهما، هنا نقول له لا بأس، نقبل قولك إذا أثبتت لنا أنه المال قد ماذا قد تلف فعلا، أنت تدعي التلف، الآن أنت تدعي خلاف الأصل. التفتون يعني ركزوا، الودعي إذا لم يكن متهما وادعى التلف يقبل قوله، إذا لم يكن متهما وادعى التلف يقبل قوله، أما إذا كان متهما وادعى التلف نقول له لا نقبل هذا الادعاء إلا إذا أتيتنا ببينة. وضح الفرق بين الموردين؟ يقول وكذلك إذا اختلفا في التلف، بأن ادعى الودعي التلف وادعى المالك عدم التلف، كان القول قول الودعي إذا لم يكن الودعي متهما. خب، مسألة 619، إذا اختلفا في الرد، متفقون هما، متفقان على أن الأمانة قد استلمها الودعي وأنها بقيت عنده لمدة سنة مثلا، غاية الأمر الودعي يقول أنا رجعت إليك الأمانة، المالك يقول لا أنت لم ترجع إلي الأمانة، لم ترجع الوديعة، هو يقول رددتها إليك، هذا يقول لا لم تردها إلي، الأمانة والوديعة شيء واحد لا فرق. يقول إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه، يعني لا بد للودعي أن يثبت أنه قد أرجع الأمانة، قد أرجع الوديعة، ما لم يثبت فالقول قول المالك. خب، فيثبت عليه الغرم هنا. خب، فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه. وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف، أنا أعطيت إلى الشيخ محمد رضا 1000 دينار، تلفت هذه 1000 دينار، شيخ محمد رضا يقول هذه 1000 دينار أخذتها أمانة وديعة، أنا أقول لا أنا أعطيتك إياها قرضا، وإيش الفرق؟ يوجد فرق في القرض يكون ضامنا، أنا أعطيتك قرض وتلف هذا القرض مو شغلي أنا أسترجع المبلغ الذي لي، أما في الأمانة إذا تلفت من غير تقصير لا يكون ضامنا، صحيح؟ ملتفتين للفرق؟ في القرض يضمن، يجب عليه أن يرد القرض على أي حال، أما في الوديعة لا يردها إلا مع التفريط، لا يجب عليه الرد، يعني الضمان بمعنى رد البدل أو القيمة إلا مع التفريط.
خب.
وكذلك إذا اختلف في أنها دين أو وديعة مع التلف، مع عدم التلف ما تجر مشكلة، ترد وانتهى الموضوع.
خب.
لا يصح إيداع الصبي والمجنون، هذه مسألة 620، لا يصح إيداع الصبي والمجنون. يعني شنو؟ يعني تجعل الصبي وديعة؟ لا، تعطيه الوديعة، مو تجعله وديعة، المقصود تعطيه وديعة، تعطي للصبي وديعة أو تعطي للمجنون وديعة. لا يصح إيداع الصبي والمجنون. إلى هنا المطلب واضح، لا يصح أن تعطي الصبي أو المجنون وديعة. لكن بعد ذلك السيد يأتي بعبارة يقول: فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة، فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف. كما لو أعطيت، هذه الآن تأتي إشكال في العبارة شوي، على أي حال كما لو أعطيت الطيف الذي يبلغ من العمر 4 سنوات أعطيته وديعة فأتلفها، ما يفتهم هذا، أو عمره 3 سنوات لا يميز، قد يتلفها بنفسه، قد يضعها في مكان يسرقها الآخرون، قد إلى آخره. على أي حال هنا لا يضمن، لا يضمن شلون يعني؟ يعني لا يجب لا عليه ولا على وليه أن يدفع، أنت أعطيته، واضح؟ ولا يجب عليه حتى بعد البلوغ أن يدفع، حتى بعد البلوغ لا يجب عليه. خب نحن نتكلم لا يضمن يعني بعد البلوغ يتوجه إليه التكليف بالضمان، أما قبل البلوغ فقد يقال بالضمان مثلا في أمواله، نقول لا يضمن لا في أمواله قبل البلوغ ولا بعد البلوغ أبدا، لا يوجد عليه شيء، هذا إذا لم يكن مميزا. خب فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف، وكذلك المجنون أيضا لا يضمن الوديعة، واضح؟ الولي أذين في ماذا؟ الولي أذين لك في إعطاء هذا الطفل؟ هنا الولي هو الذي يضمن، لأن الطفل الولي يضمن في ماله أيضا شيخنا، وياي الولي يضمن في ماله هو مو في مال الطفل، لأنه ليس له الحق في أن يلعب في مال الطفل. هكذا أنت عندك طفل عمره 3 سنوات تقول لي أعطيه 1000 دينار، أعطيه 1000 دينار أمانة، أعطيتها إياه تلفت، هذا الطفل لا يمكن أن نغرمه شيء لا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، الولي هو الذي يغرم. إن كنا سنقول بالغرامة هنا بالضمان فالولي هو الذي يضمن، إذا قلنا بالضمان جزمنا الولي هو الذي يضمن، لا يمكن للطفل بأي حال أن يضمن، هذا الطفل ما يفتهم شيء، احنا نغرمه في أمواله حتى لو عنده 1,000,000 دينار ما يصير نشيل منها الثلث في مقابل هذه 1,000 دينار. على أي حال يقول: إذا كان الودعي صبيا مميزا، شوفوا في المسألة السابقة قال لا يصح إيداع الصبي والمجنون، في حين هنا يقول إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف، هذا كأنما يعني بحسب الظاهر عدول، وكأن الصبي الذي هناك يتكلم عنه غير المميز، وإلا هناك قبل بأن الودعي بأن الصبي المميز يصح إعطاؤه الوديعة، وإن كان العبارة ما ليست صريحة في صحة الوديعة، ليست صريحة في صحة الوديعة. يقول إذا كان الودعي صبيا مميزا، يحتاج أن أراجع المطلب، والمطلب ما سيدخل إليه له استدلال هنا في كتاب الوديعة. على أي حال إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف، سابقا قال أن الصبي لا يستودع، أعم من قوله صبيا مميزا أو غير مميز، لا يصح إيداع الصبي، مش دي تشمل الصبي المميز والصبي غير المميز، لا فرق بينهما، لا يصح، مقتضى العبارة السابقة أنه لا يصلح لا للصبي المميز ولا لغير المميز. هسه الآن في مسألة 621 كيف يقول إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإطلاق؟ وهذا إما أن نقول أنه هناك لم يكن ناظرا إلى الصبي المميز، هذا احتمال. احتمال آخر أنه يقول أنه لا يصح بمعنى أن العقد الوديع لا يصح، لكن إذا أتلف يصح كما هذا الذي أستظهره أنا. يعني أنت لا يصح لك أن تعطي للصبي وديعة، واضح؟ وعقد وهنا لا يصح هذا العقد. ألم نقول أن الوديعة عقد؟ لا تصح هذه الوديعة، لا يصح هذا العقد. غاية الأمر لو أتلف الصبي بعد أن صار في يده يضمن، كما لو أتلف أي مال. هسه الآن أتى صبي مميز عمره 13 سنة و 12 سنة ونزق كتابي، ألا يكون ضامنا له؟ قلنا نعم يكون ضامنا له في ماله الآن أو بعد بلوغه، لا فرق. هذا حسب الظاهر، هذا هو الأقوى احتمالا. إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف ولا يضمن بمجرد القبض، بمجرد القبض، بمجرد الاستيلاء، ولا سيما إذا كان بإذن الولي، إذا كان استيلاؤه على هذا المال وعفوا امساكه لهذا المال وقبضه له بإذن الولي، فمجرد القبض لا يصيره ضامنا. خب لو حصل منه تفريط، أمسك المال، أخذ المال، وبعد أن أخذه فرط فيه كما لو تركه في الشارع، صارت يده يد خيانة، أو حفظه في مكان آخر، واضح؟ حفظه في غير المكان المطلوب. خب قلنا سابقا أن من فرط تصير يده خيانة، يد خائنة، ولا ترجع يدا أمينة إلا إذا أجازه من؟ المالك، مجري. هل تصير يده يد خيانة فيصير ضامنا حتى لو تلف بدون تفريط؟ يعني التفتوا، أول الأمر هو فرط، ولكن هذا التفريط لم يؤدي إلى تلف المال. هذا الودعي الطفل الغير البالغ الذي عمره 10 أو 12 سنة أخذ المال وأمسكه وفرط في حفظه، لكن لم يؤدي إلى التلف. مو دائما التفريط يؤدي إلى التلف، قد أترك الفرس في الشارع من دون أن تكون مربوطة لمدة ساعة وأرجع إليها وأجلها، هل هنا تلفت؟ ما تلفت، لكن حصل تفريط، صارت يدي يد خائنة، مش دي؟ هذا يده صارت خائنة. الآن هل يثبت عليه الضمان من الآن بحيث لو تلفت الفرس بدون تفريط بعد ذلك يضمن أيضا؟ هذا لو كان بالغ نلتزم بهذا المعنى، بس في غير البالغ أيضا نلتزم. ما توجهتون للمسألة؟ الآن البالغ نقول بمجرد أن يفرط تكون يده ماذا؟ إذا فرط الودعي، شوفوا في الصفحة في مسألة 614، إذا فرط الودعي ضمن، ويوم أمس قلنا سواء تلفت بعد ذلك بالتفريط أو بغيره، أول شيء حصلت تفريط في اليوم الأول، في اليوم الثاني تلفت بدون تفريط أصلا، نقول في اليوم الأول صارت يده يد خائنة ولا يرتفع الضمان عنها، يبقى الضمان ثابتا ولا يرتفع الضمان إلا بالرد أو الإبراء. هل هذا الكلام أيضا بالنسبة إلى الطفل كذلك؟ السيد الخوي يستشكل يقول وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال، والأظهر الضمان. يستشكل أول شيء ثم يقول الأظهر الضمان، إذن هو كغير هو كالبالغ، إذن هو من هذه الجهة كالبالغ. وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال والأظهر الضمان. خب إلى هنا تمام الكلام في كتاب الوديعة، وهو من ضمن الأبواب القصيرة في المنهاج. خب الآن ندخل في باب آخر وهو كتاب العارية، وهو أيضا قصير ننهيه إن شاء الله في بضع مسائل. كتاب العارية، يقول السيد: العارية وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا. التسليط على العين، أنا أملك هذه العين، العين مو يعني عيونك هاي اللي في راسك، العين يعني الشيء الخارجي بعد واضح لكم. التسليط على العين للانتفاع بها مجانا، أسلطك على هذا الكتاب لتستفيد منه، تنتفع منه مجانا. ليس قال مجانا؟ في قبال الإجارة التي هي بأجرة، واضح؟ خب مجانا. خب هنا أيضا مع بقاء العين، أنا قد أسلطك على البرتقالة لتستفيد منها مجانا تأكلها، هذا لا يقال عارية، واضح؟ ليش؟ لأنه مع بقاء العين لوحظت. هو لم يذكرها في التعريف لكن سيأتي في ضمن المسائل. مجانا مع بقاء العين، كتبوا مع بقاء العين. مسألة 622، كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها. طبعا هو هنا لم يشر إلى أن العارية من ضمن العقود، والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يلتزمون بأن العارية من ضمن العقود الجائزة، واضح؟ من ضمن العقود الجائزة، يعني بعد أن وقعنا الإعارة، العارية والإعارة واضح، العارية هي الإعارة، الإعارة هو نفس العقد، العارية هي هذا الكتاب الذي أعطيك إياه، واضح؟ تارة نقول عارية فهذا الكتاب عارية عندك، وترى قل إعارة أعرتك الكتاب، فنفس إعطائي إياك الكتاب هذا يقال إعارة. الآن هذا من ضمن العقود الجائزة، فبعد أن أعطيتك الكتاب إعارتان يجوز لي في أي لحظة أن ماذا؟ أن أسترجعه، يجوز لكلا الطرفين فسخ هذا العقد. وهي قال كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها، شوف مع بقائها لا تغفلون، تصح إعارتها، ينتفع بها مع بقائها، أما إذا كان ينتفع بها بإتلافها يصح أن أعيرك إياها؟
لا،
ما يصير، يصير قرض لا بأس بس مو إعارة. خوب، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه. الآن القسم الأول من المسألة واضح صحيح؟ خب كل عين مملوكة، كل عين تملكها يصح الانتفاع بها مع بقائها، إذن ماذا؟ إذن تصح إعارتها. خب هذا القسم الأول من المسألة. القسم الثاني يقول وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه، قد لا أملك العين، أملك المنفعة مثلا، يجوز لي أن أعيرك إياها، أنا مستأجر لهذه المزرعة، أنا مستأجر لهذه المزرعة، لا أملك المزرعة صحيح، لكن أملك منفعة المزرعة، إذن يصح لي أن أعيرك المزرعة، مع أني لا أملك نفس المزرعة، أملك فائدة المزرعة، منفعة المزرعة، كما أنه قلنا سابقا أنه يصح أيضا أن أؤجرها، هنا أيضا يصح أن أعيرها. خب مسألة 623، ينتفع المستعير على العادة الجارية. حتى الآن أعطيتك الفرس لتركبها، أعطيتك الفرس طلبت أن تستعير الفرس وأعطيتك إياها، أو أعطيتك الكتاب طلبت أن تستعير الكتاب وأعطيتك الكتاب، الكتاب له منافع كثيرة، من ضمن المنافع أن يقرأ، وهذا هو المنفعة البارزة في الكتاب مجدي. خب من ضمن المنافع أن يوضع على الرأس ليزين المنزل مجدي، هذا أيضا منفعة متعارفة لا بأس، عندك تريد تراوي الناس أن عندك كتب فتستعير الكتاب من عندي لتضعه على الرأس مثلا، ما شايفين البعض يراون بوجود الكتب في بيتهم؟ هو على أي حال، لكن هسه الآن من ضمن المنافع أن أفتح الكتاب وأجعله سفرة للآكل، يعني أضع الطعام فوقه وأكل، هذا منفعة للكتاب، منفعة أو مو منفعة، لكن مو متعارفة هذه المنفعة. فعندما تستعير الكتاب ولا ينصص على الاستفادة بكل الأنواع بما فيها هذا النوع، لا يصح لك الاستفادة بهذا المقدار، أو لا خلنا نقول شيء آخر، تضع الكتاب مثلا و تجعله متك يعني افترض هذا كتاب رفيع فتستعيره وتضع كم كتاب على بعض لتصعد وتطال الشير المرتفع مثلا. هذا منفعة للكتاب لكن مو هذه المنفعة المقصودة في الكتاب، واضح؟ فلا يصح لك الاستفادة من مثل هذه الاستفادات ما لم ينصص المالك على جوازها. يقول ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ذلك. المقدار غير المتعارف لا يصح له أن يقوم به، فإن تعدى ضمن. الآن لو صعد على الكتاب أعطيته مثلا دورة تتكون من 20 أو 30 مجلد فجعلها مثل المرتفع ليصعد عليها ويصل إلى المكان المرتفع في المنزل مثلا، فإذا تلفت هنا يكون ضامنا. ليش؟ لأن هذه استفادة غير متعارفة، هذا غير أمر غير متعارف فيكون ضامنا. فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه، يعني مع عدم التعدي لو التزم بالقراءة بالمقدار المتعارف مع ذلك شرع أن الأوراق تتمزق ولا يضمن. هكذا الآن يقرأ قراءة طبيعية جدا أو يفتح الكتاب بالفتح الطبيعي جدا ها، مع ذلك تتمزق الأوراق لا يكون ضامنا، واضح؟ خوب. ومع عدمه ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان. أقول له أعطيك الكتاب مضمونا عليك، أي شيء يصيده بضمان بتفريط بدون تفريط مو شغلي أنا. بخفتين؟ خب هنا في هذه الحالة يقول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يثبت الضمان إلا أن يشترط عليه الضمان. خب أو هناك حالة أخرى، أو تكون العين من الذهب أو الفضة، أعطيتك ذهبا أو فضة إعارتين، واضح؟ أعطيتك ذهب أو فضة، هذا الذهب والفضة أيضا يكون مضمونا عليك سواء اختلف بتفريط أو بدون تفريط. ما أعطيتك ذهب أو فضة يكون مضمونا عليك حتى لو لم أشترط الضمان، مجرد أن أعيرك الذهب أو الفضة أنت ضامن لها حتى لو لم أشترط الضمان. حتى لو لم أشترط الضمان، واضح؟ لوجود روايات خاصة بالنسبة إلى الذهب والفضة. خب أيها السيد الخوي، هناك بعض الفقهاء قالوا بأن الذهب والفضة الذي يكون مضمونا بمقتضى الأصل بمقتضى الروايات هو الذهب والفضة المسكوكين، واضح؟ كما لو أعطيتك عملة فضية أو عملة ذهبية هذه تكون مضمونة عليك، أعرتك إياها هذه العملة خذها عارية هذه تكون مضمونة، هذا الكل يوافق عليه. لكن لو أعطيتك مثلا قلادة ذهبية أو سوار ذهبي، تعرفون السوار هذا الذي تلبسه المرأة في معصمها، أو خاتما ذهبيا، هذا أيضا يكون مضمونا أم لا؟ لا يكون مضمونا. السيد الخوي يقول أنا لا أفرق بين الذهب المسكوك بسكة المعاملة الذي سكت عملة فضية أو عملة ذهبية، الذهب والفضة المسكوكين، أو بين غير المسكوكين، لا فارق، واضح المراد؟ يقول وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف في غير المسكوكين. بالنسبة للمسكوكين واضح، بس غير المسكوكين يعني الذهب غير المسكوك والفضة غير المسكوكة فيها إشكال، لكن هذا الإشكال ضعيف أنا لا أبني عليه. يقول سيد الخوي أنا لا أبني عليه، فأنا أقول ماذا؟ أقول أنها تكون مضمونة حتى لو لم يشترط. واضح أو أوضح؟ خب ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح. هذا الذي أخذ الذهب والفضة قال أنا أخذها بس أنا ما أضمن، فقبلت أنا، تصح العارية ولا يضمن. ما تفهمون المسألة؟ أنا أعطيت هذا الذهب إلى الشيخ حسين عارية، فالشيخ حسين قال أنا لا أضمنه، فقبلت أنا، قلت له نعم خذه ولا تضمن، فلا يجب عليك الضمان حينئذ. الأواني الفضية والذهبية باعتبار أن أصل أواني الذهب والفضة فيها إشكال. بالنسبة إلى الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة فيها إشكال، أصل نفس اقتناعها فيه مشكلة. التفتي أي الكلام هناك عن نفس الأواني، يعني ما كونها أواني. أما لو أخذنا إلى الإناء الفضي وسبقناه خواتم، يجوز أن تعار الخواتم، ماكو مشكلة. أعيرك هذا الخاتم، شو المشكلة؟ تريد تروح تخطب مرة وتريد تراويها أن عليك خواتم حتى تقبل مثلا، على أي حال. إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه، يعني استعملها استعمال طبيعي مع ذلك نقصت، السلام إذا واحد يستعير الكتاب ويقرأ الكتاب، طبيعي أن الكتاب الجديد له رونق خاص وسعر خاص، افترض أن سعره 10 دنانير. بعد أن تصفح الكتاب الأوراق لابد أن ماذا؟ تتغير، مجري شيء طبيعي. بعد هذا التغير الذي حصل في الأوراق غير سعر الكتاب، نقصت العين هنا، مجري نقصت قيمة العين هنا، نفس العين لم تنقص. خب إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، لا يجب عليه أن يجبر هذا الناقص. وإذا استعار من الغاصب ضمن، هسه الشيخ حسين غصب مني هذا الكتاب، أنتم أتيتم أتى الشيخ محمد رضا مثلا واستعار الكتاب من الشيخ حسين، مع أن الشيخ حسين لا يملك الكتاب بل هو غاصب للكتاب. هنا الشيخ محمد رضا أيضا يكون ضامنا، ليش؟ لقاعدة تعاقب الأيدي، هذه القاعدة اللي لا تنسونها تمشي ويانا في كل الأبواب قلنا. يقول وإذا استعار من الغاصب الضمن، خب إذا ضمن يعني شنو؟ يعني أنا قلنا في قاعدة تعاقب الأيدي أنا يصح لي أن أجعل الضمان على الشيخ حسين أو على الشيخ محمد رضا، لو مر الكتاب على 100 شخص يصح لي أنا أن أخذ الضمان من أي واحد من هؤلاء 100. هذا قاعدة تعاقب الأيدي التي وضحناها في دروس سابقة، قلنا أنه يصح للمالك أن يرجع على كل من مرت يده على هذه العين، مجري لو ناكينها تعاقب الأيدي. هنا نفس الكلام، هو الكلام نقول الشيخ محمد رضا يضمن، إما أن أرجع أنا أضمن الشيخ حسين أو أضمن الشيخ محمد رضا، لا فرق. إذا ضمنت الشيخ محمد رضا أتيت له وقلت له ادفع لي بدل الكتاب، تلف الكتاب الآن، أقول له أرجع لي بدل الكتاب، يقول فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه. الشيخ محمد رضا تارة يكون يعلم بأن الكتاب مغصوب، مع ذلك أخذ الكتاب، مجدي، وتارة لا يعلم. نقول إذا لم يكن يعلم فيرجع هنا على من أعاره، يرجع على الشيخ حسين على الغاصب ويقول له ماذا؟ أنت غررتني. المغرور يرجع على من غره، المغرور يرجع على من غره. يقول فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذه من، إذا كان قد غره، يعني الشيخ حسين أعطاه الكتاب ولم يخبره بأنه مغصوب فصار ضامنا بهذا الفعل، مجري، لأن الشيخ حسين غره هنا. خب الشيخ محمد رضا يدفع لي، يجب عليه الدفع لي، لكن يرجع المغرور يرجع على من غره، فيرجع على الشيخ حسين ويطالبه. مسألة 625، إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجوز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا. واضح، قلت له أذنت لك في خصوص أن تركب على الفرس لتصور عليها صورة، وأنت تركب على الفرس وتنطلق بها في وسط المدينة وفي البراري والصحاري والقفار، هذا أمر غير مأذون فيه، أنا أذنت لك في شيء معين، ما يجوز التصرف في كل شيء. إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجوز التعدي عنه إلى غيره. أو أذنت لك في أن تركب لوحدك، أنت ركبت أنت وزوجتك وأولادك على الحصان دفعة واحدة، لا يجوز حتى لو كان هذا التصرف متعارف عند أهل البلد، لم يجوز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا. خب أو لا، خلني أقول أذنت لك في أن تذهب من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة، خب لا يجوز الذهاب إلى منطقة أبعد، وهكذا بعد أنت قف الأمثلة عليها. خب تصح الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة. الإعارة للرهن، نحن سابقا أشرنا إلى المقصود بالرهن مجري في ضمن بعض المسائل، لم يأتي كتاب الرهن إلى الآن، لكن أشرنا ضمنا إلى المقصود بالرهن في ضمن بعض المسائل، لكن أتصور المسائل تبخرت من أذهان الإخوة ولا بأس بالتذكير بالمقصود بالرهن. الرهن، أنا أأتي إلى شخص وأقترض منه مالا فيقول لي ائتني برهن شيء يضمن، أنا وش يضمن مني أنت ترجع المال، أعطني شيئا إذا لم ترجع المال أبيع هذا الشيء. هذا الآن فأنا أتيت وأعطيته مثلا اقترضت منه دينارا وأعطيته الكتاب كرهن، هذا الكتاب يقال عين مرهونة، فلا يجوز لي التصرف في الكتاب، والكتاب إذا لم أدفع الدينار إلى المدة المعينة يباع الكتاب بتفصيل يأتي في كتاب الرهن، يباع الكتاب وماذا؟ ويأخذ المقرض يأخذ ماذا؟ يأخذ الدين الذي له. واضح المسألة؟ هذا الرهن. في غموض في الرهن؟ نجير الكتاب دينار، الرهن 10 دنانير ما يضر، صار الكتاب 10 دنانير، الدين دينار ما يضر شيخ. نعم يرجع الباقي، هذا بعد من الواضحات بعد. خو على أي حال الآن نحن مع ماذا؟ مع الرهن. واضح الرهن الآن؟ خب الآن نأتي نقول أنا أتيت أريد أن أو أتى الشيخ حسين يريد أن يقترض مني مبلغا، قلت له ائتني برهن، يقول أنا ليس عندي رهن، فيذهب إلى الشيخ عبد المنعم ويقول له اعطني الكتاب الذي عندك لأرهنه، أعرني الكتاب الذي لديك لأرهنه. متفهم المسألة؟ فيعيره الكتاب، فيأتي بالكتاب ويرهنه عندي ويأخذ الدينار، أخذ الدينار وأعطاني الكتاب رهنا في حين هو لا يملك الكتاب. من الذي يملك الكتاب؟ شيخ عبد المنعم. إذن الشيخ حسين اقترض الدينار ولم يعطني إلا الكتاب، والكتاب ليس ملكا له بل ملك للشيخ عبد المنعم. هنا نسأل يصح أو لا يصح؟ السيد الخوي يقول يصح. واضح المسألة؟ تصح الإعارة للرهن، أن تعير الكتاب يا شيخ عبد المنعم، يصح لك أن تعير الكتاب لشخص ليرهنه. مره للإعارة، الإعارة للرهن، يعير هذا الكتاب للشيخ حسين ليستفيد منه. الإعارة دائما للاستفادة، مو كيف يستفيد منه بأن يرهنه؟ للرهن يا شيخ، كيف يعني؟ أنا ما نفهم وش تقصد شيخنا، إذا توضح ربما تنورنا، أنا ما اتضح لي المقصود، فإذا بشكل عليك مشكلة بين لنا المقصود حتى نشكل. أنا طبعا متيقن تمام اليقين من هذا الطرح اللي أطرحه، بس خلنا نفهم أنت وش تشكل حتى ندفع إشكالك. تفضل. رهن للإعارة؟ لا، إعارة للرهن، هو يعير كتابه ليرهنه. شيخ عبد المنعم يعير هذا الكتاب إلى الشيخ حسين فيأخذه الشيخ حسين ثم يرهنه. شيخ حسين يريد مني هذا الدينار، يريد مني هذا الدينار مش لي أنا، لا أقول له لا أعطيك إلا إذا أتيتني برهن، فيذهب ويستعير الكتاب ويرهن الكتاب. نعم بعلم من الراهن من المعير، بعلم من المعير بلا إشكال. لو كان لا يعلم لا يصح الرهن هنا، سيأتي إن شاء الله في كتاب الرهن. تصح الإعارة للرهن، يعني تعير ما تملكه لشخص ليرهنه. واضح المسألة؟ بعد عندك شيء تملكه تعيره إلى شخص ليقوم هذا الشخص بماذا؟ برهنه. واضح المسألة؟ شيخ حسين يقترض يستعير الكتاب ليرهنه عندي، ماكو مشكلة. خب، وفي هذه الحالة إذا استعاره للرهن ورهنه، هل يصح للمعير وهو الشيخ عبد المنعم مثلا أن، ألم نقل سابقا بأن العاري عقد جائز؟ أنا هي ذكرتها، السيد الخوي لم يذكرها لكن أنا ذكرتها. خب، بما أن العقد جائز، بعد أسبوع يأتي الشيخ عبد المنعم ويقول فسخت هذا العقد الجائز فأسترد كتابي، فراح الرهن بعد راح يسترد الكتاب. تفتون المشكلة؟ طورتون المشكلة وما تطورت منها. العاري عقد جائز، الإعار عقد جائز، شيخ عبد المنعم عار الكتاب إلى الشيخ حسين والشيخ حسين رهنه عندي، الآن الكتاب في يدي، هذا كتاب شيخ عبد المنعم. الآن هل يصح للشيخ عبد المنعم أن يفسخ العقد عقد الإعارة فيسترجع الكتاب وأصير أنا بلا ضمان بلا رهن؟ عفوا، يصح أو لا يصح؟ مقتضى كون الإعارة عقد جائز أنه يصح، لكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قالوا بعدم الإمكان، قالوا أنه هنا لا يصح. سيد واجد اختصر المسألة أكثر من اللازم، اختصر المسألة أكثر من اللازم تبعا للسيد محسن الحكيم، تبعا للتبصرة. هذا الكتاب قلنا نحن سابقا أن هذا تعليق السيد الخوي على كتاب السيد محسن الحكيم، والسيد محسن الحكيم معلق على تبصرة المتعلمين في الأصل، ثم أدرج تعليقته في الأصل ووسع بعض الأبواب. واضح؟ فهذه العبائر كثير من الأحيان عبائر نفس التبصرة، وهنا عبارة التبصرة هذه عبارة التبصرة، إلا درس التبصرة مثلنا يعرف أن هذه عبارة التبصرة، عبارة العلامة الحلي رحمة الله عليه التبصرة، وهي هناك أيضا مضغوطة جدا. جيد، أخلط من هنا زيد شوية العبارة هنا موضحنها. على كل حال، عبائر التبصرة تتميز بأنها عبائر مضغوطة جدا، معقدة، ألغاز أصلا، عبائر التبصرة ألغاز. خب، وين وصلنا؟ يقول فليس للمالك، قلنا الرجوع في العارية، أليس كذلك؟ ليس لمالك الكتاب أن يرجع. الفقهاء يقولون أنه هنا ليس لمالك الكتاب أن يرجع ويتسلط على فسخ الرهان مثلا ويسترجع العين، ليس له ذلك. واضح المسألة الآن؟ هذه ما يذكرها السيد الخوي، أنا أذكرها لكم. أقول ليس هنا، مع أن العقد جائز، مع ذلك نقول ليس لمالك الكتاب أن يسترجع الكتاب. واضح؟ خب، بعد ذلك نقول هل للمالك، يعني للشيخ عبد المنعم وهو مالك الكتاب، أن يطالب بفك الرهن بعد المدة؟ يقول نعم، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة، بعد انتهاء المدة المقررة. افترض أن المدة المقررة لمدة سنة، بعد انتهاء السنة يصح للشيخ عبد المنعم أن يقول للشيخ حسين فك الرهن، أرجع لي الكتاب. تفهمتون المسألة؟ يقول له ادفع الدينار واسترجع كتابي، هذا الكتاب أنا أخذته في مقابل الدينار، أنا أخذت الكتاب في مقابل الدينار. فيأتي الشيخ عبد المنعم ويقول للشيخ حسين ادفع الدينار واسترجع كتابي، أريد كتابي. هذا بعد انتهاء السنة، هذا مسلم أيضا عندهم أنه بعد انتهاء السنة يصح له ماذا؟ يصح له المطالبة. خب، قبل انتهاء السنة يصح له أم لا؟ إذا كانت المدة المقررة سنة، قد يكون المدة المقررة أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنوات، تختلف هذه حسب الاتفاق. خب، قبل انتهاء المدة يصح أم لا؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم يصح. السيد الخوي يقول بل قيل بل قيل ينسبه إلى القيل لا يريد أن يتمنى هذا القول وكأنه متشكك فيه. ملتفتين؟ وكأن السيد الخوئي مو مقتنع من هالكلام يعني مو عاجب النزايد، لذلك نسبه إلى القيل. بل قيل له المطالبة قبلها قبل انتهاء المدة. واضح المسألة؟ قبل انتهاء المدة لك أن تطالب. خب بل قيل له المطالبة قبلها أيضا ولا يبطل الراهن بمجرد المطالبة. يعني الشيخ عبد المنعم أتى الشيخ حسين قال ادفع الدينار واسترجع كتابي، مجرد هذا الفعل هذه المطالبة لا تقتضي انفتاح العارية الإعارة ولا يبطل الراهن، يبقى الكتاب مرهونا عندي إلى أن يسدد الدينار. وضحت المسألة؟ ولا يبطل الرهن بمجرد المطالبة. خب العبارة مفكوكة وإحنا أقلنا في بيانها لأن هي مضغوطة والكثيرين لا يتوجهون إلى المقصود منها. خب مسألة 627، إذا لم يفك الرهن، ما أفك الرهن بعد، انتقلنا من العارية إلى الرهن بعد، إذا لم يفك الرهن شيخ حسين ما دفع الدينار وأتت المدة المحددة، أنا هنا يصح لي أن أبيع الكتاب وأخذ الدينار من ثمن الكتاب. نكتفين المسألة؟ إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين لتسديد هذا الدين يعني. خب فإن كان الرهن عاريتان كما هو فرض المثال في المسألة السابقة، الرهن عارية مجدي الكتاب مستعار من الشيخ عبد المنعم، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به، الشيخ حسين يضمن العين بقيمتها، يضمن العين بقيمتها، يضمن قيمة الكتاب، الكتاب بعناه بكم؟ افترض بعنا الكتاب بخمسة دنانير، فالشيخ حسين يضمن خمسة دنانير للشيخ عبد المنعم، ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. لو أن فعلا قيمة الكتاب سبعة دنانير ونحن بعناه بخمسة دنانير، هنا الشيخ حسين يضمن سبعة مو خمسة لأنها بيعت بأقل من قيمة المثل. تعرفون قيمة المثل بعد ما يحتاج في مرة نعيدها، هذه قيمة المثل وهالمصطلحات، قيمة المثل يعني هذه القيمة السوقية، القيمة المتعارفة في السوق، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل. خب الآن إلى هنا انتهت المسألة. الآن فرع آخر يقول وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفاك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه. نسأل سيد الخوئي لو تلفت العين بغير الفاك، تعالى تتلف بالفاك، شلون يعني تتلف بالفاك؟ بأن نبيع الكتاب لنسدد الدين مشري، هذا نوع من أنواع تلف الكتاب، يقال أن الكتاب تلف بعد. خب تارة لا تتلف بأن تنزل عليها صاعقة من السماء، تنزل صاعقة وتحرق الكتاب، أو يأتي شيء ويحرق الكتاب، هل يضمن الراهن؟ خب وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفاك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه. يعني الشيخ حسين هنا لو تلف الكتاب، هذا الكتاب تلف بغير الفاك، يعني فجأة مثلا نزلت صاعقة من السماء ما شابه ذلك فتلف الكتاب، واضح؟ هل يكون الشيخ حسين ضامنا لهذا الكتاب للشيخ عبد المنعم؟ يضمنه أم لا يضمنه؟ يقول لو تلفت بغير الفك إشكال، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه. واضح بعد المسألة صارت. بعد ذلك يأتي كتاب اللقطة، وكان البناء على الدخول في كتاب اللقطة، لكن الظاهر أن الوقت قد أدركنا. إن شاء الله تعالى يأتي الكلام على كتاب اللقطة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآله.